السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟
707.
ذكر من قبل الصفحة يقول: ومن التابعين المخضرمون واحدهم مخضرم المخضرمون وهو الذي واحده مخضرم وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ولا صحبة له. ونقول هذا لا شك أنه قد فاته الحظ، وكان من الممكن، وكان رجلا كبيرا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في زمرة الصحابة الذين لهم فضيلتهم، لكن شقي بحظه رحمة الله عليه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نأسف كيف فاته هو، فكيف له هو؟ لابد أن يكون له أسف. فما دام كان رجلا فلا شك أنه كان من الممكن أن يفد، لكن هكذا قدر الله. وفيهم ناس قد وفدوا، ذكرنا لكم، وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت، فعلى هذا نقول خرج بنية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصل إلا بعدما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: لم يصل إلى المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أجره، لكنه ليس لا يحكم له بأنه صحابي. فهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى والله أعلم، يعني لو كان كبيرا أدرك الجاهلية يكون قريبا من المدينة، ويكون قد ولد في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمره 20 سنة أو 15 سنة. فهذا أيضا له، يعني كان من الممكن أن يدرك، لكن لا يسمونه مخضرما تابعيا كبيرا إلا إذا أدرك الجاهلية. وهذا مصطلح أهل الحديث. فيقول: وأدهم مسلم 20 نفسا، 20 نفسا يعني 20 شخصا من المخضرمين. وهؤلاء ذكرهم هنا أبو عمرو وسعد بن أبو عمرو سعد بن عياد، ليس أبو عمرو وسعد بن عياد، أبو عمرو هو سعد بن أبي عياد، أبو عمرو هو سعد بن أبي عياد أو أبو عمر. وفي الكتاب عندكم خطأ، الله يعافيكم، لعل النسخة القديمة عندكم نسخة قديمة،
أبو عمر
وسعد، هذا خطأ، وأصله أبو عمرو سعد بن عياد. هو سعد بن عياد أولهم، وكنيته أبو عمرو، وسويد بن غفلة، وشريح بن هاني، ويسير بن عمرو بن جابر، وعمر بن ميمون الأوزي، والأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن هلال المحاربي، والمعرور بن سويد، وعبد الخير بن يزيد الخيواني، وشبيل بن عوف الأحمصي، ومسعود بن حراش أخو ربيع بن حراش. هنا الناس يصحفون فيجعلونه خراش، هو لأن خراش معروف من أسماء العرب، تكاثرت الظباء على خراش، وهو حراش بالحاء المهملة وليس بالخاء المعجمة. مسعود بن حراش أخو ربيع، ومالك بن عمير، وأبو عثمان المهدي، عبد الرحمن المل، وأبو رجاء العطاردي، إمران ابن ملحان، وغنيم بن قيس، وأبو رافع السائغ، وأبو الحلال الهتكي، هكذا أبو الحلال. واسمه ربيعة ابن الزرارة، وخالد بن عمير، وثمامة ابن حزن القشيري، وجبير ابن نفير الحضرمي. هؤلاء حدهم مسلم رحمه الله أن هؤلاء كانوا قد أدركوا الجاهلية والإسلام، ومع ذلك لم يدركوا النبي ولم يسحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف الإمام النووي، يقول: وهم أكثر من ذلك وممن لم يذكره مسلم. لا شك أنه ممن وصله أو وصل إليه مسلم رحمه الله هؤلاء، ولا مانع أن يستدرك من يأتي بعده. يقول: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم عبد الله بن ثواب، هكذا بضم الثاء وفتح الواو، بوزن عمر الخولاني والأحنف بن فيس وعبد الله بن عقيم. عبد الله بن عقيم في الحقيقة هذا يعني سنه الظاهر صغير، لكنه كان في اليمن الذي روى حديث ألا تنتفعوا بإهاب ولا عصب. عن عبد الله بن عقيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه عن طريق معاذ في بعض الروايات، يعني معاذ لما كان مرسلا إلى اليمن فكتب إليه النبي أو كتب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتابات أو بعض القواعد الشرعية وأمورا حكمية، ففيه ألا تنتفعوا بميتة، لا تنتفعوا بها بميتة ولا حصب. فهنا عبد الله بن عقيم الذي يظهر أنه لم يكن أدرك الجاهلية، لكنه كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد الله بن الأصم وأبو أمية الشعباني وأسلم مولى عمر وويس القرني. وويس القرني قصته معروفة، كأنه منعه أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خدمة أمه، وجاء في فضيلته أنه صلى الله عليه وسلم بلغه سلامه. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه عرف مجيئه بالحج فبلغه السلام وطلب منه الدعاء. نعم. وويس القرني وأوسط البجلي وجبير بن حويرث وجابر بن اليماني وشريح بن الحارث القاضي وأبو وائل شقيق بن سلمة. شريح ما ذكره وشريح بن حاني غير شريح بن الحارث القاضي، هذا معروف الذي كان في زمن عمر من أفضل قضاة الإسلام. وأبو وائل شقيق بن سلمة هو الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصل المدينة إلا بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عصيلة الصنابحي وعبد الرحمن بن غنم وعبد الرحمن بن يربوع وعبيدة بن أمر السلماني وعلقمة بن قيس بن أبي حازم وكعب الأحبار ومرة بن شراهيل البكيلي، انسب هكذا بكيلي، ومسروق بن العجلة وأبو صالح الأنماري، وقيل أبو عنبة، ليس أبو عتبة. عندكم أبو عنبة ولا أبو عتبة؟ أبو عتبة هو خطأ، أبو عنبة القولاني. هذا ما ذكره العراقي سوى من ذكرهم مسلم رحمه الله. ومنهم من لم يذكره الأحنف بن قيس، هذا يعني ابن السيوطي يستدرك على هذا، يقول: منهم من لم يذكره الأحنف بن قيس الأسدي والأجدى بن مالك الحمداني والد مسروق وأبو رحم أحزاب بن أسيد السمعي وأرباد بن سخية هكذا أو سمية كلاهما بالهاء والميم، وهي أمه وأبوه زفر بن عبد الله الغطفاني المزني وأرقاط المزني، جده عبد الله بن عوف وأرقاط بن كعب الفزاري في خلائق آخرين. ذكرهم شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابة، وأرجو أن أفردهم في مؤلف إن شاء الله. ابن السيوطي رحمه الله كأنه يرى أو كان يعزم أن يفرد من ذكرهم ابن حجر في كتاب خاص، إن لم يكن أفرد فمن الممكن أن تزيدوا عليه مما ينظر في القسم، أي قسم من أقسام الإصابة. الإصابة في أربعة أقسام: القسم الأول الذين جاءت رواياتهم به روايات مرفوعة إلى النبي إليهم عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث المخضرمون الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع من ذكر في الصحابة خطأ. والقسم الرابع هو الذي يوجد فيه هؤلاء المخضرمون الذين استدرك منهم، وهم الذين ظنهم بعضهم صحابة وليسوا بصحابة، فابن حجر ذكرهم وفصل لهم. ولذلك قال أو عزم أو أبدى لنا ابن السيوطي عزمه أنه يفرد هؤلاء في كتاب مولد إن شاء الله. ومن أب
مستدرك الأحنف قيس قد ذكره النووي
ذكره نعم هو هذا احنا في النقيس ذكره في القسم الاول ايش اسمه حتى اظن مسلم رحمه الله هو كده مسلم ذكره ولا ذكره العراقي
النووي ذكره
نعم هو خطأ لا شك فيه الذي تكرر فيه نعم ومن أكابر السابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة سيدنا وسيم والقاسم هم في شعر في هذا تذكرون إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
روايتهم عن العلم ليست بخارج
سعيد أبو بكر فخذهم عبيد الله عروة القاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهؤلاء الثلاثة أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة سعيد المسيب والقاسم محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب هكذا عدهم أكثر علماء أهل الحجاز وجعل بن مبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة يعني هم سبع جعلهم سبع لكن جعل سالم بدل أبي سلمة وجعل أبو الزناد وجعل ابن المبارك أبا الزناد أو جعل أبو الزناد بدلهما أي بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن هو السابع أي كان لكل هل فكلهم فقهاء قد يقال أن هؤلاء تسعة كلهم أو عشرة وعدهم ابن المدينة 12 ابن المسيب أبو سلمة والقاسم وخارجة وأخوه إسماعيل وسالم وحمزة حمزة من يكون هذا وزيد وعبيد الله وبلال بنو عبد الله بن عمر حمزة بن عبد الله بن عمر زيد بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وعباد بن عثمان وقبيصة ابن ذؤيب الاعتناء بمعرفة هؤلاء الفقهاء رحمة الله عليهم لا شك والاعتناء بمعرفة من له فتية من الصحابة هذه كلها الأئمة رحمة الله عليهم اعتنوا بها ليكون دراسة أقوالهم ولأقوالهم ترجيح عند ما تعارض مع قول الآخرين ويكون ينزل كل واحد منزلته ولذلك ابن القيم وغيرهم أيضا اعتنوا بإعلام الموقعين ابن القيم وكذلك ابن تيمية رحمه الله سرد في مواضع ويكون معرفة الفقهاء السبع وكذلك أهل الفتية من الصحابة اعتنى به الأئمة رحمة الله عليهم في كتب أصول الحديث وكذلك أصول الفقه إلى هذا المعنى وأنا أحمد بن حنبل قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب وقيل له فعلقم والأسود قال هو وهما يعني كلهم أفضل فكأن أفضل التابعين أفضل صيغة أفعل التفضيل هو كذا على الإطلاق لكن إذا قيل لما قال هو وهما أيضا أفضل التابعين معناه من أفضل التابعين سيد المسيب ولا يعني أن غيره ليس في الفضيلة مشترك معه ولما قال وهما معناه أفضل التابعين أو من أفضل التابعين سيد المسيب وعلقمة والأسود وعنه أيضا لا أعلم فيهم أي في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم وعنه أيضا أفضلهم قيس وأبو عثمان النهدي وعلقمة ومسروق وهؤلاء كانوا فاضلين ومن حلية التابعين من حلية أي من الذين لهم علو ولهم شرف وفضل وكان يعترف بعضهم لبعض وهو هؤلاء نقول معرفة الأفضل والفاضل لا شك أنه له وجه ولاعتناء بهم لا يقال أنه أمر لا يستفاد منه بشيء قد يكون إذا تعارض قول أحد ما آخر وليس ما أحد النص فقد يقين الإنسان في ضوء هذا أن قول سيد المسيب قد يكون أرجع لأنه هو من الأفاضل ويكون الأئمة قد اعترفوا له بفضله دون من لم يذكروا له ولأجل هذا اعتنوا بهذه الأشياء وقال أبو عبد الله محمد بن الخفيف الشيرازي أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب وأهل الكوفة يقولون أويس القرني وأهل البصرة يقولون الحسن البصري فإذا من الممكن أن نقول في المدينة أفضلهم ابن المسيب ومن أهل الكوفة أويس ومن أهل البصرة حسن البصري واستحسنه ابن الصلاح وقال العراقي الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى، يعني ما ذهب إليه الكوفة أنهم على الإطلاق هم من هو الأفضل. فقال الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة أي أفضلهم قويس القرني، لما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له قويس. وهذا قصة معروفة عنه، فإذا أدركتموه فاطلبوا منه الدعاء وبلغوا سلامي إليه، يعني بهذا المعنى في رواية صحيح مسلم. وفيه أيضا تسمية من على لسان النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين أصحابي، أي ولو أن إيش اللفظة بلفظ أصحاب والصحابة هي كلها أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك التابعين لفظ التابعين إن خير التابعين رجل يقال له يويس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من تبع الصحابة التابعين والتابعين لهم بيسا. قال فهذا قاطع للنزاع، يعني ما دام وجد النص فلا ينبغي أن نعدوه ونقول خير التابعين رجل، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تخيره فيكون هو خيرا على الجميع. قال فهذا قاتل للنزاع. قال وأما تفضيل أحمد بن المسيب وغيره فلعله لم يبلغ الحديث أو لم يصح عنده أو أراد بالأفضلية في العلم للخيرية، هذا أيضا قد يقال أنه الخيرية من وجوه أخرى والأفضلية يكون من وجوه أخرى، فهذا خير في الفضل والزهد والعبادة، وهذا خير في العلم والفضل والفقه والفتية، قد يكون والله أعلم. هذا مما أول. وقال البلقيني الأحسن أن يقال الأفضل من حيث الزهد والورع أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد المسيب. وقال أحمد ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء، كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة. نعم، عطاء ابن أبي رباح معروف، وكان تلميذا لابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه كان مفتي أهل مكة وعالم أهل مكة، فالذين تصدوا الناس معروفين قد يكونوا يشربون من منهل واحد، لكن كل واحد يختلف عن الثاني، يدرسون على شيخ واحد، الناس كإبل مية لا تكاد تجد منهم راحلة، فقد يكون واحد مبرزا واحد دونه. ولذلك عطاء رضي الله عنه قد له فك وله أقوال منقولة كثيرة جدا في كتب الخلاف خاصة وفي كتب الفقه. وقال أبو بكر بن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وتليهما أم الدرداء الصغرى الهجيمة، أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية معروفة ولها في الصحيح ذكر، تذكرون أم الدرداء إن أخاك أبا الدرداء ليس له أم في النساء، مو كذا؟ فهذه صحابية. تليهما أم الدرداء الصغرى وجيمة، وقيل ويقال جهيمة، وليست كهما أي ليست كمثلي حفصة بنت سيرين وعبد الرحمن بن عبد الرحمن أمرة بنت عبد الرحمن. كهما أو كهوا هذه بعض أهل اللغة يستنكرونه، لكن تجد من أصح الناس الشافعي رحمه الله يستعمل كثيرا في كتاب كهوا أو كهو. وقال إياس بن معاوية ما أدركت أحدا أفضله على حفصة يعني بنت سيرين، فقيل له الحسن وابن سيرين، فقال أما أنا فما أفضل عليها أحدا، ما كونها امرأة قد فضلها على الحسن البصري وابن سيرين. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، لأن التابعي من هو تعريفه مضى بنا الصحابي، أولا تعريفه
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو دخل ردة.
وتعريف التابعي من لقي
الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومات على ذلك. فعد قوم طبقة من التابعين ولم يلقوا الصحابة فهم من أتباع التابعين. نعم، وعاد له يعني أهمية كبيرة في إثبات صحة الحديث، لأن من شروط صحة الحديث أن يكون الحديث متصلا. فإذا ظننت تابع التابعي تابعيا وهو يروي عن الصحابي فالقطع حاصل، الانقطاع حاصل، فلا بد أن يكون باتصال السند ما دام هو من أتباع التابعين، ما دام لم يلقى الصحابي. فإذا جاءت رواية إما خطأ من الراوي وإسقاطا عن تابع التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقطعنا بأن هناك قطعا وانقطاعا، فلا يكون حصل شرط من شروط الصحة. عد قوم هؤلاء من التابعين ولم يلقوا الصحابة كإبراهيم بن سويد النخعي، ولم يدرك أحدا من الصحابة، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي. يعني قد يكون إبراهيم بن سويد يشتبه بإبراهيم بن يزيد النخعي، ولذلك قال وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. بين وإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه أيضا لم يدرك الصحابة، ولذلك يكون كلاهما نقول النخعيان الإبراهيمان ونخعيان ابن سويد بن يزيد ليس من أتباع التابعين. ولعل بلاقيك إبراهيم بن يزيد كلهم ليسوا من التابعين، إبراهيم بن يزيد لم يذكره في التابعين، إنما ذكروا إبراهيم بن سويد النخعي في التابعين، ولذلك قال وليس إبراهيم بن يزيد النخعي. وبخير بن أبي السميط بفتح السين وكسر الميم لم يصح له عن أنس رواية، إنما أسقط أو أسقط قتادة من الوسط. قتادة عن أنس هذا ضرب معروف، لكنه بخير بن أبي السميط عن أنس فيه سقط لأن بينهما قتادة. في مثل هذا إذا عرفت الواسطة باليقين ولو كان سقط حصل بعد التقرير يحصل أنه قد عرفت الواسطة فصح الحديث، لكن قبل أن تعرف الواسطة تكون الرواية ضعيفة. إذا عرفت الواسطة قتادة وخلى عن التدريس وغيره فيكون الإسناد صحيح، لكن إذا جاءت الرواية بخير بن أبي السميط عن أنس فتكون الرواية ضعيفة. إذا بحثنا وخرجنا من فوائد التقرير معرفة الأسباب ومعرفة تصريح المدلسين المدلسات وغيرها وغيرها، فيكون إذا عرفت الواسطة يحكم على الحديث بالصحة. ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا طبقة من التابعين في أتباع التابعين لكون الغالب عليهم روايتهم عنهم أي من التابعين، كأبي الزنادة الله بن ذكوان لقي ابن عمر وأنسا فهو معدود من صغار الصحابة من صغار التابعين، لكنهم عدوه أو عده بعضهم من أو عده عده بعضهم من أتباع التابعين. وعد من التابعين طبقة وهم صحابة إما غلطا كالنعمان وسويد ابن مقرن عدهم الحاكم، ويكون هذا لا شك وما دامت رواياتهم معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعاد يكون مخطئا في عده من غير الصحابة. عدهم الحاكم في الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان، أو لكون ذلك من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون روايته على سهم مثل هذا لو تصدى طلبة العلم. هذه أبواب للبحث لا شك، يعني لا شك، لا تقول أنه أنكم ما تقرون إلا على أخطاء الأئمة، نقول مثل هذه الأخطاء قد ينخدع الإنسان ويصحح الحديث وهو ضعيف ويضعف الحديث وهو صحيح، يكون يحصل في المختلف والمختلف ويحصل في المتفق والمختلف، قد يكون يشتبه اسم باسم أحدهما ضعيف والثاني ثقة. كذلك هنا، فإذا جمع الطالب مثل هذا لو تصدى بالحقيقة لجمع أخطاء الثقات رحمة الله عليهم ويعد مثل ما عد العلماء أخطاء الأئمة أو الرواة وقالوا ومما أنكر عليه كذا وكذا من الروايات، وأرجو أن يكون بعد هذا كل رواياته صحيحة، مو كذا؟ ابن عدي دائما يطلق على هذا، كذلك ابن حبان أطلق على كثير من الرواة. فإذا لو جمع مثل هذه الأخطاء، الآن حاكم رحمه الله وهو ثقة معروف أيضا، لكنه عليه أو على أحكام ملاحظات في المستدرك، وكذلك هذا الحاكم هو صاحب علوم الحديث صاحب المستدرك، فإذا يكون كما استدرك عليه في المستدرك يكون يستدرك عليه حتى في مسائل في العلل جعل العلل 10 أقسام وكذا، الناس تعصبوه، فلو جمع أقوال مثل هذه ويكون الإنسان عمل كتاب واحد في حياته مرجع للناس مفيدا إن شاء الله يكفي، بدلا أن يرمي كل يوم من كتاب وليس هي أصيلة وليس هي محققة ولا يعني. نعم.
الحاكم الكبير له كتاب إيه؟
له كتاب الكنى. اي نعم، ابو احمد له كتاب الكنى، وقد وجد ما يصل الى ابي عبد الله، وقد طبع هذا مخطوطه عندي، يعني ما حصلنا، كنا نبحث كثير ما حصلنا الى هذا القسم.
وشيخ لهذا الحاكم الصغير
أو لكون ذلك الصحابي من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون روايته أو غالبها عن الصحابة، كما حد مسلم من التابعين يوسف بن عبد الله بن سلام ومحمود بن لبيد. محمود بن لبيد هذا من الصحابة، وحديثه في البخاري في باب في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصبيح. ووقع لقوم حتى ذلك فعدوا بعض التابعين من الصحابة، وكثيرا ما يقع ذلك لمن يرسل، كما عد محمد بن ربيع الجيزي عبد الرحمن بن غنم الأشعري ممن دخل مصر من الصحابة وليس منهم على الأصح، فليتفضل لذلك.
هذا بن لبيد ثاني،
هو محمود بن ربيع، محمود بن لبيد
هذا بن ربيع
صحيح. فليتفضل لذلك وأمثاله. الآن النوع الحادي والأربعون من علوم الحديث، النوع الحادي والأربعون. قال البلقيني أول التابعين موتا أبو زيد معمر بن زيد قتل بخراسان وقيل بأذربيجان، وآخرهم موتا خلف بن خليفة سنة ثمانين ومئة، فيكون قطعا لم يكن أدرك إلا بعض الصحابة منهم أنس منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة مثل هؤلاء. إذا كان سنة 80 و100 مات فيكون عمره كم؟ 80 و100. وإذا كان رأى عامر بن الطفيل أبو واثلة ومات في سنة 20 و100 أو حولها، فيكون قد عمر 100 سنة أو قريبا منها، هو الذي يتحسى له ذلك. النوع الحادي والأربعون رواية الأكابر عن الأصابر. انظروا إلى إرحاب الحس أئمة الحديث رحمة الله عليهم أنهم جعلوا هذا ومثل هذا.
في تنبيه
موجود. تنبيه ياتي. نعم. أفرد الحاكم في علوم الحديث نوعا من أنواع الحديث لأتباع التابعين، وسيأتي بالأنواع المزيدة. نقول فجعلوا رواية الأكابر عن الأسامر، قد يكون الإنسان يظن أن فيه قلبا وأن فيه خطأ فيسجل الخطأ على الراوي، لكن ينبغي أن يعرف أن الأب قد روى عن أبيه، الزوج يكون قد روى عن زوجته أو ابنته، فرواية الأكابر والأسامر الدرب المعروف أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، لكن إذا حصل العكس فينبغي أن يكون الاعتناء بذكر هذه الروايات وبذكر هؤلاء الرواة بالتعيين حتى لا يظن خطأ أن هذا فيه قلبا أو أن هذا فيه خطأ، إنما هكذا وقعت الرواية وهذا وارد. رواية الأكابر عن الأصابر الأصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة، وهي عند مسلم. قصته معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء تميم الداري وكان يسافر في البحر فلعب بهم الموج حتى انكسرت السفينة ووصلوا إلى أو نزلوا على في جزيرة فوجدوا هناك دابة أهلب لا يعرف قبلها من دبرها إلى آخرها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة جامعة، حديث فاطمة بنت قيس الطويلة كل حال، وفي الناس بعضهم يعني ومنهم من الأفاضل قالوا أن هذا الحديث فيما فيه وكذا، حتى الشيخ الموضوعي رحمه الله قال هذا ظن من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ردوا على هذا. الحاصل أن هذه رواية صحيحة وفيه ذكر الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وافق ما روى لي تميم مما كنت حدثتكم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، ولذلك وقع في قول العلماء أن الدجال قد خلقه الله تبارك وتعالى، هو محروس في مكان ما لا يجوز لنا أن ننكره، وإذا آذن الله له بالخروج قرب القيامة فيخرج إلى الناس ويكون صوبا للفتنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بها كثيرا أعطانا الله منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم العظماء وأكبر الكبار، ما ذلك روى عن تميم الداري. فهذا الحديث يوضع من فضائل تميم الداري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه. وروايته عن مالك بن مجرد، وقيل ابن مرارة، وقيل ابن مرة الرهاوي، فيما أخرجه ابن مندة في الصحابة بسنده عن زرعة بن الصيف ابن زيزن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا، وأن مالك بن مجرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير. فكأنه أخذ تحديثا مالك بن مجرد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا له يعني من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب في ذلك، تنزيلا لأهل العلم منازلهم للأمر بذلك في حديث عائشة أخرجه أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. فربما يكون هذا شيخ وذاك تلميذ، فالشيخ يكون أفضل منه، هذا قد لا يكون تكون له أهمية كبيرة في علم الحديث، لكن الأهمية الكبيرة ألا يظن أن في السند انقلابا، هذا من أهم ما يكون، ويظن الشخص أنه هذا ابن وذاك أب، فلعل رواية الابن عن الأب لا رواية الأب عن الابن، ويشكك في صحة الرواية وفي خطأ الراوي الذي لم يضبط. وما دام لم يضبط فهو اتهم بضعفه أو شك في ضعف حفظه، فبالتالي بضعف حديثه. ثم هو أي رواية الأكابر عن الأصاغر أقسامه، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي، سبق معنا أن شيوخه وغير شيوخ هذا المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، فلا شك أن الزهري أقدم ولادة ودراسة وسنا، ويحيى بن سعيد الأنصاري أيضا عن مالك، لكنهما يرويان عن مالك رحمهم الله جميعا. وكالأزهرية بالقاسم عبيد الله بن أحمد في روايته عن تلميذه الخطيب البغدادي، وهو إذ ذاك أي الخطيب إذ ذاك شاب، باب القاسم أكبر منه. والثاني أي من القسم الثاني لأقسام رواية الأكابر عن الأصاغر أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا، أكبر قدرا لا سنا، لا شك في قد يكون الكبر أو الكبر كل هكذا، الكبر في السن والكبر في القدر الظاهر، كبر الكبرى. وقالوا أن الكبرى والكبر في السن، لكن إذا أردت القدر فهو الكبر ولا الكبر، ولذلك تقول كبرى وكبرى، كبرى في كبرى في السن وكبرى في المعنى، كبرت كلمة تخرج من أفواه. فهنا أيضا الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا، كحافظ من عالم روى عن شيخ مسن لا علم عنده، وقد يكون عنده علم حديث أو حديثين، هذه البضاعة القليلة عنده يرغب فيها، لكن الشخص الذي يروي أنه قد يكون عالم وقد يكون أحفظ، كمالك في رواية عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في روايتهما عن عبيد الله بن موسى العبسي. والثالث أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهين معا، يعني يكون في السن أيضا ويكون في القدر أيضا، كعبد الغني بن سعيد الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري تلميذه، وكالبرقاني في روايته عن الخطيب، وكالخطيب في روايته عن ابنه معقول صاحب الإجمال الأمير ما نصر معقولة. ومن رأي من القسم الثالث من رواية الأكابر عن الأسابر رواية الصحابة عن التابعين، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة، لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة، في الآخرين قد يكون الأمر أقل وأغمض، أقل اهتماما أهمية وأغمض في المعرفة، لكن في الصحابة إذا كان يروي الصحابي المعروف من التابع المعروف فهذا قد يدخل فيه شك، لأن المسألة جاء مخلوبا، التابع هو الذي يروي عن الصحابي، فلذلك الاعتناء به مهم جدا. رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة، وكأبي هريرة ومعاوية وأنس في روايته عن كعب الأحبار، كعب الأحبار رواياته أما كان يروي في الحقيقة به من كتب عن الكتاب مما لم يكن مخالفا لما في ديننا، فجاز لنا أن نرويه ونحدث من غير تكذيب ولا تصديق، فكانوا يرؤون. ومنه رواية التابعين عن تابعيهم كالزهري والأنصاري عن مالك، الأنصاري يحيى بن سعيد، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس تابعيا، وروى عنه منهم ومن التابعين أكثر من 20 نفسا، فيما جمعهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في جزء له بلغ فيهم 39، وقيل أكثر من 70، قاله الحافظ أبو الفضل التبسي. وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي نيفا وخمسين، 50 نيف من 3 إلى 9، فإبراهيم بن ميسرة وأيوب السختياني، وعدهم هنا هؤلاء كلهم الذين رووا عن التابعين أكثر من روى عنه منهم أي من التابعين، فيكون هؤلاء كلهم. ومن الممكن أن يكون خطأ في بعضهم في الحقيقة في عد بعضهم أكبر كما يظهر من معرفة تراجمهم وأساميهم مسرودة هنا. وما جزم به المصنف قبل الصلاة في كون من كونه ليس تابعا، تبع فيه عبد الغني وأبا بكر النقاش، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي وقبله المزي، وقال وقد سمع من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت أبي سلمة والربيع، هكذا ليس الربيع، وربيع بنت معوذ بن عفراء، وهما صحابيتان. النوع الثاني والأربعون من أنواع علوم الحديث المدبج، ورواية القرين عن القرين، رواية القرين عن القرين والمدبج كلاهما قسمان لكنه قريبان بعضهما بعض، ولذلك الظاهر ذكر في فصل واحد وفي نوع واحد المدبج أن يكون كل من القرينين يثبت له رواية عن صاحبه، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا. أما القرين عن القرين أو رواية الأقران يقولون هذا من رواية الأقران، رواية الأقران معناه أحد القرينين يروي عن الثاني والثاني لم تثبت له رواية، لكن إذا قلنا مدبج فمعناه ثبت عن كل روى عن كل مأخوذ من ديباجة الوجه هكذا يقولون من ديباجة الوجه الخطين فمن الجهتين كأنه حصل بينهم رواية والمراءة. ومن فوائد معرفة هذا أنه ألا يظن الزيادة في الإسناد. كيف ذلكم؟ ألا يظن الزيادة في الإسناد أو إبداله عن بالواو. كيف ذلك؟
لأنه إذا كان قرينه يروي عنه فيظن أنه زائد في الإسناد لأنه كان يروي عن شيخ واحد.
إيه. فيظن أن هذا جاء زائدا قرينه يروي عن قرينه. أحمد بن حنبل أنا أقدر أن ابن معين إذا روى وهما قرينان فرسريان معروف هذا. فإذا كان يروي أحمد بن حنبل عن ابن معين فيظن أن الأصل فيها حدثنا أحمد بن حنبل وابن معين. ولذلك قال ألا يذن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالواو. فالأصل فيها كأنه يعني يظن الإنسان أنه حدثنا أحمد بن حنبل وابن معين عن عبد الرزاق مثلا فيظن أنه هذا زائد أصل فيها ابن معين عن عبد الرزاق أو أحمد عن عبد الرزاق أو أحمد وابن معين كلاهما عن عبد الرزاق. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد وربما اكتفى الحاكم بالإسناد أي بالتقارب فيه وإن لم يتقاربا في السن. في الإسناد كيف قد يكون شيخ وهذا قد يصل بك إلى السابق اللاعب شيخ سمع منه ناس قبل 50 سنة وأطال الله عمر هذا الشيخ فسمع منه شخص عمره 20 سنة بعد 60 سنة أو 70 سنة فيكون يسمونه القرين أيضا لأجل أنهما متقاربان في السماء وإن كان بعد التحقيق أنه بينهما بعد لكن ما دام شيخ واحد سمع منه في أول الأمر ثم منه في آخر العمر فيقال هذا كلاهما بينهما أخوة أستاذية هكذا يقولون. يعني الذي عبر في المصطلح أيضا إذا طال الفصل بينهما بين 60 سنة ما بعده فيقولون السابق واللاحق يعني هذا السابق وذاك لاحق وكلاهما تتلمذ على شيخ واحد وهما قرينان كانوا بهذا المعنى. ولذلك قال هما المتقاربان في السن متقاربان في السن واضح والإسناد أن يكون الصغير والكبير كلاهما يكون قد تتلمذ واستفاد من شيخ قد صال عمره وبارك الله في عمره. وربما اكتفى الحاكم بالإسناد يقول رواية القرين حتى لو كان في الإسناد فقط. أما إذا كان في الإسناد فأما إذا كان في السن فهذا واضح في الإسناد هو الغامض أي بالتقارب فيه وإن لم يتقارب في السن. وإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة في الصحابة والزهري وأبي الزبير في الأتباع ومالك في التابعين أو الأتباع. الزهري يعتبر من التابعين فتمثيله الزهري وأبي الزبير. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. أما الزهري وليس أبو الزبير معدود في التابعين أكبر من الزهري فيكون تابعيان في الأتباع. نعم في الأتباع يعني يرويان وهما أتباع عن كل واحد عن الآخر. ومالك الأوزاعي وهم من أتباع أتباعهم فكل واحد يرمي عن الثاني فهذا من المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتصديق وتشديد الباء وآخره جيم لأنه اسم مفعول من التدبيج من بابه ماذا؟ التفعيل. دبج يدمج تدبيجا فالفاعل مدبج والمفعول به المدبج. ولذلك قال العراقي وأول من سماه بذلك الدارقطني في معالم. يعني هذه التسمية رواية الأقران بعض من بعض تسميته مدبجا يقول ما أذكر أن سبق أحد هذه التسمية بهذه التسمية قبل الدارقطني. قال إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين بل كل اثنين روى كل منهم عن الآخر بل كل اثنين روى كل منهما عن الآخر يسمى بذلك. يعني لم يقيد بينهم قرينين ولعله يرى في حالة السبق واللحق فقط والله أعلم التدبير إن كان يسمي القرينين فهذا يكون على اصطلاحنا لكن لم يقيد بكونهما قرينين لعل الكون هما قرينين لا يرى إلا أن يكون مقاربة في السن أيضا. وإن كان أحدهما أكبر وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه ورواية عمر عن كعب وكعب عنه. كعب هو كعب. وبذلك يندفع التراضي بن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد بن العزيز وعبد الرزاق عنه لأنه ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه. ابن الصلاح ماذا قال؟ بذلك يندفع اعتراض الحاكم اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد بن العزيز وعبد الرزاق عنه أي عن أحمد لأنه ماشي على ما قاله شيخه. يعني هذا قد يكون رواية الأكابر عن الأصاغر لكنه يعتبره كأنه روايته الأقران ولم يقيد مدبج ولم يقيد بدونه قرينا. فأحمد يروي عن الرزاق وكأنه يثبت أن الرزاق يروي عن عبد العزيز فرواية أحمد وعبد العزيز عن عبد الرزاق روايته المدبج والله أعلم كأنه يرى أن عبد الرزاق هو الذي يروي عن عبد العزيز التراوردي. فأحمد أدخله رواية أحمد عن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه فيكون التدريج في عبد العزيز وعبد الرزاق وليس إنما يذكر الله أعلم لأنه روى عنه أحمد لأنه ماشي على ما قاله شيخه ونقله عنه. يعني شيخ الحاكم ما هو شيخ الحاكم أو ماذا يقصد بهذا؟ لأنه ماشي على ما قاله شيخه ونقله عنه فيكون شيخ عبد العزيز عبد الرزاق شيخ عبد الرزاق عبد العزيز التراوردي نقله عنه فيكون النقل هذا رواية كأنه يعتبره. فالنقل مجرد النقل كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الدارمي كلام تميم الداري كذلك قد يكون ينقل النبي صلى الله عليه وسلم خبرا من بعض الصحابة كما ذكر عن عمر وسعد بن عبادة. فشيخ نقل ليس رواية إنما ذكرها مذاكرة أو كذا والله أعلم هذا الذي يقصده لأنه ماشن على ما قاله شيخه ونقله عنه. ثم وجه التسمية
في نسخة الوجود
نسخة ماذا فيه؟
يندفع اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد عن عبد الرزاق عنه وليس غير موجود عبد العزيز
عن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه.
عبد العزيز ما هو موجود
عندكم رواية أحمد
عن عبد الرزاق عنه
عن عبد الرزاق عن من؟
عن أحمد. يعني عبد الرزاق يروى عن أحمد وأحمد يروى عن
عبد رواية أحمد عن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه الظاهر عبد العزيز وعبد الرزاق بينهما التدبير هذا الذي يقصد. انظروا المسألة يعني النسخ القديمة هكذا لكنه الظاهر هذا هو الأصح رواية عبد العزيز وعبد الرزاق تدبير في عبد الراوردي وفي عبد الرزاق.
فعبد الرزاق لم تثبت له رواية عن أحمد؟
لا عبد الرزاق لم تثبت له الرواية عن أحمد والله لا يقصد رواية عبد الرزاق عن أحمد إنما عبد العزيز وعبد الرزاق بينهما التدبير وبينهما الرواية عن كل واحد عن الآخر.
يعني أحمد هذا خطأ ولا
لا؟ يعني رواية أحمد كأنه الرواية موجودة عند أحمد والله أعلم. نعم هذا الذي يقصده. خرجوا الرواية
عنده
والدراوردي. نعم. ثم وجه التسمية قال العراقي لم أرى من تعرض لها قال إلا أن الله أنه سمي به لحسنه لأنه لغة المزين والرواية المدبج بمعنى المزين وسمي مدبج بديباجته الوجه إذا كان الوجه الخدان كلاهما على سواء هكذا قالوا لأنه كل واحد سواء بالنسبة للثاني لا فضل لأحدهما على الآخر سمي مدبج أيضا لأن التدبيج بمعنى التزئين ولغة المزين والرواية كذلك إنما تقع لنقطة يعدل فيها عن الوضوء إلى المساواة إلى عن الوضوء إلى المساواة أو النزول فيحصل الإسناد لذلك التنزيل يعني يعدل فيها عن العلو إلى المساواة. تعرفون أن العلو فيه أقسام علو وفيه المساواة أن يكون كل واحد أن تساوي أنت مع شيخك أو شيخ شيخك في الإسناد وعدد الإسناد فيكون إذا روى كل واحد الآخر فالإسناد يتساوى ويقل عدد الرواة بينهم ليس أحدهما شيخ والثاني التلميذ، لكنه إذا كان كل واحد يرمي عن الثاني فيحصل في بعض الأحيان حدوا إذا روى الشيخ عن التلميذ، فكأنه يساوي الشيخ تلميذه في هذه الطبقة ويكون يحصل العلو قطعا، بينما وفرق بين ما يكون التلميذ يروي عن شيخه ويكون نزولا، لكنه إذا كان الشيخ يروي عن تلميذه فيكون علوا بمساواة الشيخ والتلميذ في طبقة واحدة وفي هذه الرواية، فيحصل للإسناد بذلك تزئين وجمال، لأن العلو مساواة بجميع أقسامه مطلوب، كما قال بعض الأئمة قال وهو في سياق الموت قيل له ماذا تشتهي؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي، ولذلك تزينت الرواية. قال ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذما، لأن الشيخ يروي عن تلميذ فصار نازلا، يعني ينبغي أن يكون التلميذ عن الشيخ، فيقول فيكون ذما من قولهم رجل مدبج أي قبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب المحكم. الصحيح أنه لا شك أنه ينظر فيه فيما إذا كان حصل في الرواية عدو بحذف رام ويكون قلة إسناد عدد الرواة، فيكون لا شك أنه لا يكون ذما بل يكون مدحا. وقد قال ابن المديني والمستملي النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل حذرة في الوجه، وقال وفيه بعد الظاهر الأول، يعني القول بأن يعني المدبج فيه ذم هذا بعيد والأصل فيه أنه مزين. قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة تشبها بالقدين، إذ يقال لهما ديباجتان، ديباجة الوجه وديباجة الوجه أي الخدان كما قاله الجوالي. قال وهذا المعنى متوجه لما قاله ابن الصلاة والحاكم إن المدبج مختص بالقرينين، وهذا هو الذي ينبغي يفرق. رواية الأقران قرين ثبتت له رواية من قرينه، لكن قرينه الثاني لم تثبت له، فلا بد أن يفرق بينهما. والمدبج ما دام مأخوذ من ديباجة الوجه فيكون كلاهما سواء في منزلة واحدة في الرواية كل واحد إلى آخر. وجزم بهذا المأخذ في شرح النخبة أي ابن حجر رحمه الله، وإنه قال لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر يعني الأصابر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستويا من الجانبين، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا. وأما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجا كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، ولا يعلم لزهير رواية عنه. وأما تمثيل ابن الصلاة رواية التيمي ليس التميمي، تيمي عن مصر، وقوله ولا يعلم لمصر رواية عندكم تميمي والتيمي، ولا يعلم لمصر رواية عنه، فاعترض بأنه أيضا روى عنه فيما روى الدار قدري فيما ذكره الدار قدري في المدفج. تمثيل الحاكم برواية يزيد بن الحاد عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن درخان عن رقبة ابن مرسلة، وقوله لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليمان، فاعترض أيضا بوجودها. من الممكن أن يظنه من رواية بعض من بعض أو عدم رواية بعض من بعض، إنما من جهة واحدة، فاعترض عليه بوجودها أي وجود الرواية من الجهتين، فرواية ابن سعد يزيد في صحيح مسلم والنسائي، ورواية رقبة عن سليمان في المدبج للدارقطني، الدارقطني أنه كتاب لطيفة. قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني أنا عبيد الله بن معاذ، هي في الحقيقة لا شك أن علي بن المديني أكبر، لكن كلهم في بينهم محاصرة، أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين كلهم أقران. أنا علي بن المديني هذا شيخ ليحيى بن معين وكذلك لأحمد بن حنبل ولأبي خيثمة. أنا عبيد الله بن معاذ عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة أنا عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذن من شعورهن حتى يكون يكون كالوبرة، فيكون الشعر كالوبرة. هذه رواية صحيح مسلم في الحقيقة، رواية صحيحة لكن فيه زيادة ينبغي أن يكون لها الاعتبار، ولا تأخذ النساء هذه يعني سنة، لأن قص الشعر لا شك فيه يجوز لهن إن شاء الله إذا لم يبلغ القص إلى تشبه بالرجال، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يقصصنا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم تقييد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتخفيف مؤونة الشعر ولعدم الزينة، لأن لأنكم تذكرون الرواية المشهورة عن عائشة سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر، فكانت النساء في الزمن ما كانت تقصص الشعر للزينة، إنما كانت تقصص الشعر لإنهاء الزينة ولقطع الزينة وللتخفيف في تربية الشعر أو في تزهيدها أو في تمشيطها إلى آخره. والآن بالعكس، فلا بد أن يكون اعتبار في هذا أنه بعد زوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهن أن يتزيننا، فكنا يقصصنا أشعارنا. هذه الرواية جاءت رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير عن يحيى بن معين، ثلاثتهم يروي بعضهم عن بعض وهم أقران. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران. الأربعة علي بن المديني في الحقيقة اعتبره من الأقران، وهو شيوخ الجميع فيما يظهر، تعرفون أن علي بن المديني رحمه الله كان ممن وقع في أو كان ممن أجاب في الفترة مقرا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه أنه كان قد ضرب على رواياته أولا ثم روى عنه فيما بعد، أو ثم أذن لعبد الله بن أحمد أن يروي عنه، وهذه رواية فهو شيخهم الظاهر. ويقول أحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، زهير يحيى بن معين علي بن عبد الله عن عبيد الله بن معاذ. فقوله أقران لعلي بن المديني والله أعلم هذا في تجوز، فهو شيخ ليحيى بن معين وشيخ لأحمد بن حنبل.
كل مثال رواية السبعة التابعين عن بعض من بعض كما ذكر الحافظ. كل مثال نهاية. أقران في حديث واحد.
نعم صحيح، هذا هو كما قال إن السبب ضعف المرسل. المرسل تعريفه ما هو؟ عرفه بعضهم المرسل ما منه الصحابي سقط، فهذا التعريف ليس بصحيح. لو عرف قلنا إذا كان بين الرواة إذا كان سقطا وعرفت الواسطة فقلنا الرواية صحيحة، وكذلك إذا تعين لنا أن بعد التابعي بالتعيين هو الصحابي المسقوط فهذا لا يسبب ضعف الرواية، لكن لا يصح أن نعين أو نتيقن بأن الساقط هو الصحابي، وهذا هو سبب ضعف المرسل، لأنه يروي التابعي عن التابعي عن التابعي، ويقول أكثر ما وجدنا التابعيين روى بعضهم عن بعض سبعة أشخاص والثامن هو الصحابي وما بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا داخل في هذا المثال الذي مثلوه رواية السبعة التابعين بعضهم عن بعض أو أحدهم عن الآخر إلى آخره، يدخل في قوله في اللطيفة يستمع جماعة من الأقران في حديث. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات، وفيه تأليفات للأئمة، والمطلوب منه لمن في الإخوة عامة، الإخوة من الرواة لأبي داود رحمه الله، طبع هذا الكتاب وهو مشهور، معرفة الإخوة والأخوات وهو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف علي بن المديني ثم النسائي ثم أبو العباس السراج كمسلم ثم أبو العباس وغيرهم كمسلم وأبي داود. مسلم رحمه الله والله أعلم كتابه أظن غير موجود، لكن أبو داود كتابه بكامله موجود، إنما لم يجد إسناد هذا الكتاب، وهو مشهور منقول ومنقول عنه وموثوق به إن شاء الله.
أنا رئيس المكتبة الأخوات في المدينة.
لا من زمان هذا مطبوع، إن أنا أظن أنه من 15 سنة أو كذا. نعم. ومن فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. نعم، من الممكن أن يكون الأب أحمد بن حمدان والثاني محمد بن حمدان، ويكون أحدهما نسب إلى جده وليس هو أباه، وهذا وارد كثير على كل حال، ولذلك يعينون أن هذا ليس بأخ وهذا أخ، وإن كان قد نسب إلى جده العالى أو جده أبيه أو أبي أبيه. من فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا، وقد يكون إذا عرفناه بالتفصيل فقد يكون ذاك ضعيفا وهذا ثقة، فيترتب عليه أشياء كثيرة، فلذلك عيقنا العلماء رحمة الله عليهم في بيان هذا الجانب عند الاشتراك في اسم الأب. مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب، هذا المثال مزيد من الصلاح، وعبد الله وعتبة ابن مسعود، وزيد ويزيد ابن ثابت، وعمر وهشام ابن العاص، ومن التابعين عمر وأرقم ابن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن عباس، ثم قال ابن الصلاة وهزيل ابن شرحبيل وأرقم أخوان آخران من أصحابه أيضا. واعترض بأن جاء له أرقم اثنين أحدهما أخو عمر والآخر أخو هزيل ليس بصحيح، وإنما اختلف أهل التاريخ والأنساب في أن الثلاثة إخوة أو ليس عمر أخا لهما، فذهب ابن البر إلى الأول. والصحيح الذي عليه الجمهور الثاني أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، أيا كان على كل حال يختلف في بعض الناس، والتحقيق قد يكون خلاف ما قاله بعضهم لا بأس فيها، لكن هذا الباب باب عظيم جدا في معرفته بالحقيقة، وله أهميته في تصحيح الأدلة الضعيفة وثبوت اللقاء والاتصال وعدم الاتصال. هو الذي اقتصر عليه البخاري وابن أبي حاتم وحكاه نبيه ونبي زرع قال الحاكم، وجزم به المزدي في التهذيب، ورد على ابن عمر بأن أمر بن شرحبيل حمداني وعرقم بن شرحبيل وحزيل أوذياني، ولا يجتمع حمدان في أوذي. فما ذكر ابن الصلاة لا يأتي إلى قول الجمهور ولا قول ابن أبي زرع، وكذلك ما صنعه المصنف وإن حذف هزيلا لأنه على قول ابن أبي البر يحط في الثلاثة لا في الأخوين. ومثاله في الثلاثة في الصحابة علي وجافر وعقيل بنو أبي طالب، هذا المثال مزيد على ابن الصلاة، وسهل وعثمان وعباد بنو حنيف، وفي غير الصحابة في التابعين أبان وسعيد وعمر أولاد عثمان، وبعدهم أمر وعمر وشعيب بنو شعيب وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثاله في الأربعة من الصحابة عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبي بكر الصديق ذكره البخاري. وفي التابعين عروة وحمزة ويعقوب، هنا سماه الغفار أولاد العفار، والصواب الغفار أولاد المغيرة بن شعبة، وبعدهم سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبو صالح سماه. وأما قول عادين إنه ليس من ولد أبي صالح محمد، إنما هم سهيل ويحيى وعباد عبد الله وصالح فوهم يختلف في بعضهم، لكن الأصل في المسألة ينبغي الاعتناء به، كما قال العراقي حيث أبدل محمد بيحيى وجار عبادا وعبد الله اثنين وإنما هو لقبه. ومثاله في الخمسة لم أقف عليه في الصحابة، يعني خمسة إخوة لم أقف عليهم في الصحابة إخوة، وفي التابعين. ومثل هذه النكت أو النكات ذكره ابن قتيبة في المعارف أيضا جزء شيء منه، كذلك أكثر شيء ذكره ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، ذكر مثل هذه الإخوان أو الإخوة خمسة، واشترك في بدر كذا من الإخوة، اشترك في بدر أب وابن وحبيب، مثل هذه اللطائف ذكرها ابن الجوزي في كتاب تلقيحهم عليه. وبعدهم سفيان وعاصم وإمران ومحمد وإبراهيم بن عيينة، حدثوا كلهم وأجلهم سفيان، وقيل إنهم عشرة إلا في الخمسة الآخرين لم يحدثوا، ومنهم أحمد، وسمى منهم أحمد المخلد أو مخلد. ومثاله في الستة لم أقف عليه في الصحابة أن يكون ستة إخوة، وفي التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحمصة وحفصة وكريمة بن سيرين، هكذا سماهم ابن معين والنسائي والحاكم. وذكر بعضهم هو أبو علي الحافظ خالدا بدر كريمة، وزاد المساتين أمر وسودة. قال العراقي ولا رواية لهما فلا يرثان. وفي المعارف لابن قتيبة